بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما بلغ امرأة العزيز مقالة النسوة عنها وما فيها من فضيحة وإهانة وتنقص وحكم عليها بالضلال المبين، سارعت هذه المرأة بإعداد خطة مدروسة محكمة للإيقاع بهن فيما لمنها فيه، بمعنى أنها أرادت أن توقعهن بما وقعت هي فيه. فقال ربنا سبحانه وتعالى واصفاً حال تخطيط وردة فعل هذه المرأة: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن، أي فلما بلغها خبر النساء الحاسدات الشامتات المنافسات لها، فأزعجها ذلك وثارت حفيظتها وعلمت أنهن يسخرن بها، وعلمت أنهن تكاتفن وتآزرن على تنقيصها وتضليلها. وعادة سلاح النساء القيل والقال، هذا هو سلاح النساء. وهنا قال سبحانه فلما سمعت، الفاء هنا تدل على أن كلامهن بلغها بشكل سريع. فلما سمعت، أي مباشرة بمجرد أنهن قلنا هذه المقولة وصل هذا الخبر إلى المرأة بسرعة. فلما سمعت بمكرهن، والمكر هو تدبير أمر بخفاء. وهنا قال سبحانه فلما سمعت بمكرهن، مع أنهن قلن قولا صحيحا وقلن واقعا حقيقيا، ولكن هنا قال سبحانه فلما سمعت بمكرهن، لأن الله سبحانه وتعالى يسمي الأشياء بمسمياتها وبحقائقها، لأن الله عليم بما في الصدور وبما في القلوب. فهذه المرأة فكرت أن توقع هؤلاء النسوة بما وقعت فيه حتى يصدق عليهن جميعا المثل القائل افتضحوا فاصطلحوا. فلما افتضحوا جميعا أصبح الكل يعرف الكل والكل يعرف أسرار الكل، فاصطلحوا. فلما بلغها خبرهن وغيبتهن وسوء قالتهن ومكرهن، قالت هذه المرأة في نفسها إن هؤلاء النسوة معذورات، لأنهن لم يرين جمال يوسف. وهي تعلم جمال يوسف الفائق الرائع، فأرادت أن ترد الصاع بصاعين، وأرادت أن ترد المكر القولي منهن من 10 أوجه كما بينا فيما مضى، بمكر عملي من 5 أوجه، فأرادت أن ترد هذا المكر بمكر أعظم منه من 5 أوجه، وهي باختصار ثم سنأتي إلى التفصيل. قال: فلما سمعت بمكرهن، الوجه الأول أرسلت إليهن، جهزت لهن دعوة تدعوهن إلى قصرها وإلى مكانها، فأرسلت إليهن. المكر الثاني: وأعتدت لهن، أي جهزت لهن مكانا يتكئن عليه، مكانا مجهزا خاصا لهذه المناسبة، وآتت كل واحدة منهن سكينا. المكر الثالث والرابع: وقالت اخرج عليهن، أي رؤية يوسف. والمكر الخامس هو أن يرين يوسف فجأة، عنصر المباغتة، عنصر المفاجأة. فإذا هذا مكر من 5 أحوال وخمسة أوجه. فهنا قال سبحانه عنها: فلما سمعت بمكرهن، قال سمعت بمكرهن، وعدي فعل سمع بالباء مع أنه يؤدي الغرض دون تعدية، في إشارة إلى أنه تضمن معنى آخر، معنى الإخبار، ليس السماع المجرد، بل هي أخبرت، أي بلغها ما قلنا. أرسلت إليهن، أي أرسلت إليهن على سبيل الدعوة والضيافة. وهذا يشير إلى أن هذه المرأة ليست مرأة عادية، وليست مرأة ساذجة، وليست مرأة مسكينة، بل هي امرأة صاحبة تجربة وخبرة، وعندها من النباهة والفطنة، وهي امرأة ليست صغيرة بالعمر، بل هي امرأة كبيرة مرت بتجارب الحياة وليست جاهلة. ودليل ذلك حسن الترتيب والتنظيم والتفكير والهدوء التي هي فيه، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عنها من هذا المكر بهن. هنا قال أرسلت إليهن ولم يقل أرسلت لهن، وهذا يشير إلى أنها تعرفهن واحدة واحدة، أي أرسلت لكل واحدة منهن بطاقة دعوة خاصة مرتبة منمقة بعبارة جميلة حتى تضمن حضور الجميع لهذا اللقاء. فأرسلت لكل واحدة منهن دعوة خاصة بها. وفرق بين أرسلت إليهن عن قوله أرسلت لهن: أرسلت إلى أقوى من أرسلت له، لأن إلى يراد بها وصول الشيء إلى منتهى، إلى أقصى الغاية، فهي تريد أن توصل هذه الرسالة إليهن وتتأكد من وصولها إليهن حتى يحضر. ولو قيل لهن فيكون المقصود إرسال الشيء لأجلهن وصل أو لم يصل، فهو غير مهم. ومثال ذلك تقول: هذه الهدية لك، فأنت غير مسؤول عن إيصالها، ولكن لو قلت هذه الهدية إليك فأنت مسؤول عن إيصالها له، وهذا يسمى انتهاء الغاية، تهتم بالهدية حتى تصل إلى مكانها المطلوب. وهنا قد يرد سؤال منطقي: هل من المنطق أن هذه المرأة بعد أن سمعت انتشار الخبر أن تسعى، الأصل أن تسعى لحصره وتجد طريقة لكتمانه حتى لا يتسع ولا ينتشر وحتى يختفي من الحديث، أو ما قامت به لأن الذي قامت به قد يكون سبباً لزيادة انتشار رقعة الحديث. فالمنطق أن تفعل الأول، الخيار الأول، أن تسعى لحصر هذا الحديث وأن لا تسعى لجلبهن، وسيكون هنالك قيل وقال ونقاش وقد يتسع هذا الخبر. ولكن الحب كما قيل يعمي ويصم ويوصل صاحبه إلى الجنون. وكذلك أيضا في هذا الفعل رد لمكرهن بمكر ومحاولة منها لإيقاعهن بما وقعت فيه. فهذا هو سبب هذه الدعوة وهذا الجمع وهذا الفعل. قال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، ما قال وأعتدت لهن مجلسا، وما قال وأعدت، لأن القاعدة أن زيادة المبنى فيها زيادة للمعنى. ما قال أعدت وأعتدت في إشارة إلى العناية وإلى الاهتمام وإلى التنميق وإلى التزويق وإلى إظهار هذا المكان وهذا المجلس وهذا المتكأ بأفضل حلة حتى يكون هنالك مجلس فيه الرفاهية وفيه الراحة وفيه الدعاء وما شابه ذلك. فقال هنا وأعتدت لهن متكأً وليس مجلساً، لأن كلمة المجلس يراد بها المكان الذي يجلس فيه، بينما المتكأ فيه الراحة وفيه الفخامة وفيه الاسترخاء وفيه الارتفاق. فهي أرادت أن توصلهن لغاية في نفسها، أن يجلسن أفضل الجلسة وأن يرتاح، أن تكون هذه الجلسة فيها راحة وفيها انشراح وفيها دعاء وفيها طمأنينة وفيها لذة بكل ما فيها من المعاني. وهذه الجلسة، جلسة الارتفاق وجلسة الاتكاء، هي جلسة مجتمعات المترفين. وجاء النهي عن الأكل متكئا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا. أما الأكل حال الاتكاء فهذا حال المجتمعات المترفة. فهنا هذه المرأة عدت وهيأت وحضرت ما يتكئن عليه، وأرادت في حقيقة الأمر الكيد بهن. ظاهر الأمر التكريم والتشريف والعناية والضيافة، ولكن في حقيقة الأمر هو كيد ومكر من هذه المرأة. والإعداد، قال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت. الإعداد أي تهيئة الشيء بعناية وبدقة تامة وفائقة. وقال هنا وأعتدت لهن، أي الأمر هذا الذي جهزته خاص بهن. والمتكأ قد يطلق على ذات الطعام، وقد يطلق على نفس المكان والمائدة التي يوضع عليها الطعام، وقد يطلق على النمارق والوسائد التي يحصل عليها الاتكاء والارتفاق والجلوس. لكن الأصل بالاتكاء أن يراد به المكان الذي يجلس عليه ويرتفق به، مكان الجلوس والارتفاق، هذا هو يسمى المتكأ. وقال بعض العلماء: الاتكاء هو الجلوس مع التمكن والقعود مع تمايل معتمدا على أحد الجانبين، هذا هو الاتكاء. لذلك هذه الجلسة هي جلسة أهل الجنة، قال: متكئين عليها متقابلين، لما فيها من الراحة ولما فيها من الدعاء ولما فيها من الارتفاق ولما فيها من كل وسائل الراحة. وجلسة الاتكاء هي جلسة الراحة والرفاهية. وهذا الذي فعلته هو الغالب على النساء، وهو أمر مجبول ومطبوع عليه النساء، لأن المرأة تحب المظاهر وتحب التزويق وتحب التنميق وتحب الزينة عكس الرجال. الرجل لا يهمه إذا كان عنده اجتماع، إذا كان عنده لقاء، حفلة، لا يهمه هذه المظاهر، بينما النساء يدققن ويعتنين بالمظاهر. حتى إذا كان عند المرأة عزومة نساء فإنها تعتني بالألوان وتعتني بالمجالس، بل تعتني حتى ببطاقة الدعوة والألوان وما شابه ذلك. وهذا أمر جبلي عند النساء، وهذا يشير في هذا المشهد إلى قمة الرفاهية في الطعام والشراب في هذا المجتمع الذي كنا فيه. وفي قوله متكئاً هو تصوير لنوع من الطعام الذي يقدم تفكهاً وانشراحاً وتبسطاً وتجميلاً للمجلس وتوفيراً لأسباب المتعة. طالما هنالك اتكاء وطالما هنالك مجلس فلا بد أن يكون معه طعام، فجلسة الراحة والارتفاق مع أصناف الطعام والشراب ووسائل الرفاهية أرادت من كل ذلك زيادة حالة الشهوة عندهن وحالة النشوة وحالة اللذة، لأن هذا جانب نفسي. كلما ازدادت حالة الراحة وكلما كان الطعام وأصناف الطعام والجلسة فيها نوع من الراحة والعناية والارتفاق، فإن هذه الأجواء تكون مهيئة لزيادة نسبة وحالة النشوة واللذة، لأنها أرادت شيئاً سنصل إليه في هذه الآية. قال وأعتدت لهن، إذن هذا المتكأ هو خاص بهن وليس معهوداً، أي ليس مجلساً ومتكأ عاماً، بل هو خاص أعدته لهن مفصل عليهن لهذا النوع من النسوة، لأن هؤلاء النسوة من طبقة عالية، قد يكن نساء وزراء أو من الطبقة المخملية من علية القوم. ثم قال وآتت كل واحدة منهن سكيناً، وآتت أي أعطت وأوصلت إما بنفسها وإما من خلال الخدم، وأصرت بأن تكون عند كل واحدة منهن سكينا، وهذا يشير إلى وجود الطعام، هذا يشير ويغني عن ذكر الطعام، بما أن هنالك سكينا. وكانت من عادات المصريين القدماء أن يأكلوا الفاكهة أو اللحم بالسكين. قال وآتت كل واحدة منهن سكينا، ما هي وظيفة السكين؟ أي لتقطيع الطعام، مشياً مع عادة بيوت الأمراء الذين يأكلون بالسكين. وهنا حرصت ضمن الخطة التي أعدتها بإتقان وإحكام ما يتعلق بالسكين، حرصت على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هنالك عدد من السكاكين لتقطيع الطعام، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقد أكد الله سبحانه وتعالى وأظهر وجود السكين في هذه القصة لما لها الأثر في الحادثة كلها، سيكون له أثر في هذه الحادثة وهذا المشهد، لذلك أكد ذكره. الأمر الثاني أن يكون مع كل واحدة منهن سكينا خاصا بها. الأمر الثالث ضمان وصول السكين لها، أي لكل واحدة، إما بنفسها أو عن طريق الخدم. لذلك قال سبحانه وآتت كل واحدة منهن سكينا. فالآن بعد الدعوة وتجهيز المكان واستجابتهن لهذه الدعوة وتوزيع السكاكين، الآن المشهد جاهز، فهنالك متكأ وهنالك طعام منمق متنوع فيه زينة، وهنالك راحة في الجلوس، وهنالك سكاكين في كل يد سكين. في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، وعندما بدأنا يقطعنا الطعام سواء كانت فاكهة أو لحماً وقالوا أترجاً وغير ذلك لا يهم، المهم أنهن بدأنا يقطعن الطعام ويأكلن، ومع هذه الأجواء ترتفع نسبة الشهوة ونسبة النشوة. عند ذلك ستدخل يوسف عليهن، وهذا هو المخطط، وهذا ما نكمله بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، ونعيش هذه الأجواء التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في هذا المشهد المثير وفي هذا المشهد العجيب الذي وثقه القرآن في هذا الحدث الكبير الذي حصل بين هذه النسوة وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.